إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه وعن الند وعن المثيل وعن النظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله هو الذي خلق فسوى، وهو الذي قدر فهدى، وهو الذي أخرج المرعى، وهو الذي جعل الليل لباسا والنهار معاشا، وهو الذي أمات وأحيا، وهو الذي أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. أشهد أن لا إله إلا الله خلقنا من العدم فصرنا بعد أن لم نكن شيئا بأمره، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أشهد أن لا إله إلا الله لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. أشهد أن لا إله إلا الله أطعمنا وسقانا وربانا وكفانا وآوانا، ومن كل خير سألناه أعطانا. أشهد أن لا إله إلا الله فهو المعبود بحق، ومن عبد غيره ضل. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها، كان بنا برًّا رؤوفًا رحيمًا. لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزيزٌ عليه ما عنتم، حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، واجعلوا لخوف ربكم في قلوبكم مقاما. فإن نوحا عليه السلام لما وعظ قومه ودعاهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، وذكرهم بأنعام الله وخلق الله إياهم أطوارا، تبين له سر ضلالهم وسبب بعدهم، فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ فمن كان في نفسه وقار لله وعظمه وخشية وهيبة، فإنه بإذن الله يسلك دروب المتقين وينجو من صراط الضالين. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. أيها المؤمنون، إننا بحمد من الله ونعمة في وصية الله لنا بالتقوى، وهي وصية الله للسابقين قبلنا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب وإياكم من قبلكم أن اتقوا الله، وأمر الله لكافة البشرية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المؤمنين، بهذه التقوى تنال النجاة. وأما حديثنا في هذه الجمعة فهو فرحة غمرت قلوبنا، وبشارة ملأت جوانحنا، وفضل عم كثيرا من بلاد الله وأرض الله الواسعة في أنحائها المترامية. ألا وإن ذلكم تلكم العودة الصادقة والأوبة الموفقة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى والالتزام بشرعه. ذلك وإن لم يبلغ بعد حده على مستوى النظم والدول إلا قليلا، بالنسبة للأفراد ذكوراً ونساءً والمجتمعات صغيرها وكبيرها نشهد فيه عودةً وصحوةً ويقظةً والتفاتةً مباركة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، وندماً على ما سلف ومضى من التفريط، وعزماً وتصميماً على المضي بالراية إلى أن نلقى الله جل وعلا عليها. تلكم الصحوة المباركة، تلكم اليقظة المباركة التي عمت المتعلمين والعوام، المثقفين والعامة، الكبار والصغار، الأثرياء والفقراء، الوزراء والأمراء وغيرهم. إنها صحوة عمت، ومن لم يلتحق بعد بركب هذه الصحوة فإما أن يكون جاهلا أو مترددا أو يرى أمرًا ينتظر وضوحه أو بيانه. وبالجملة فليس بكثير على الأمة أن تعود إلى رشدها وأن تؤوب إلى مصدر صلاحها ومعين سعادتها. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. تلكم الصحوة سماها أعداؤها بالإرهاب، وسموها بالتطرف، وسموها بالأصولية، وسموها بالمعارضة، وسموها بأحزاب المشاغبة، وسموها بالشغب والإفساد، وسماها الأعداء ما سماها. وبالجملة إذا الكلب لم يؤذيك إلا بنبحه فدعه إلى يوم القيامة ينبح. إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبانا علي لئامها. يا رجال الصحوة، يا قادة الأمة، يا شباب الإسلام، لا يضيركم ما يسلطه الأعداء عبر شاشة أو وسيلة إعلامية أو مجلة أو صحيفة أو جريدة أو دورية يرمونكم فيها بالتطرف أو يعيبونكم فيها بالأصولية والإرهاب. نعم ورب البيت، إن عودة الأمة إلى الله وإعدادها ضد أعداء الله أمر يرعب ويرهب أعداءها. أليس الله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. إن مجرد الإعداد قبل دخول المعركة إرهاب لهؤلاء الأعداء. إن مجرد إعداد النفوس إيمانياً وتربوياً وعلمياً وفقهاً وشرعاً وعملاً لأمر تضج به وتنزعج له قوى الظلم والطغيان. ما الذي أزعج فرنسا على سبيل المثال من طفلة صغيرة ارتدت حجابها لتدخل مدرستها في الوقت الذي تملك فيه تلك الأمة الميراج والطائرات والقنابل والمدمرات؟ إن حجاب فتاة يزعج أعداءنا، إن التزام شاب يزعج أعداءنا، إن عودة أمة إلى الله قد صغرت أو كبرت يزعج أعداءنا. ولأجل ذلك ما فتئوا يرمون هؤلاء الشباب بكل سبة وبكل عار وبكل شنار وبكل تهمة. اجلس بارك الله فيك، فقد آذيت وآنيت وتخطيت الصفوف، اجلس بارك الله فيك. أيها الأحباب، إن أعداء الإسلام يزعجهم ويضيقهم ويقض مضاجعهم هذه العودة، ونقول لهم: لا تنزعجوا يا شباب المسلمين في أنحاء العالم. إن نبيكم صلى الله عليه وسلم لما ضاقت قريش بما جاء به من الحق وشرقت بريقها في مواجهة هذا الحق لم يسعها عند الإعراض عنه وعدم قبوله والاستجابة له، لم يسعها إلا أن تقول: كاهن وشاعر ومجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون، ولا بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. يا معاشر المؤمنين، إن نبيكم أوذي في سبيل تبليغ دعوة ربه، فإن لم ينلنا من الأذى إلا غبار أو تراشق أو كلام عن بعد، فإن ذلك لا يضيرنا، وإن ذلك لا يؤذي شباب الإسلام قاطبة. ولكننا مع هذا كله نقول يا شباب الإسلام، تأملوا صفوفكم وانظروا فريقكم وحاسبوا أنفسكم وتأملوا منهجكم ولاحظوا سعيكم، هل عسى ألا يكون قد دخل في الصفوف متسلل، أو تربت النفوس على أمر لا يليق، أو ظهر في الصف أمر خطير. يا معاشر شباب الإسلام ويا رجالات الإسلام، وأنتم من رجالاته بإذن الله، إن هذه الصحوة لا يكفي فيها الحماس، لا يكفي فيها الشعور، لا تكفي فيها العواطف، إنها إذا أريد لها أن تعبد الناس لله، هذه الصحوة لا تريد مالا ولا جاها ولا ملكا ولا حكما ولا رئاسة ولا إمارة، إن سعي الدعاة على وجه الأرض قاطبة يريدون أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر الله فلا ينسى، وأن يحكم شرعه في حياة خلقه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فيا أيها المسلمون، اعلموا أن حماسة واجتهاد وعاطفة الشباب وغيرهم في سبيل تمسكهم أمر محمود، لكنه لا يكفي، لكنه لا يكفي، بل لا بد له من ضوابط مهمة وأمور جليلة. فأولها الفقه والعلم وإنارة الطريق بالفقه الشرعي. لا يكفينا حماس وعاطفة، لا يكفينا عبارات نرددها وتقشعر لها الأبدان من عذوبة مسمعها، بل لا بد أن نحمل الناس على دين الله بأمر الله وبأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحسبكم أن من أريد به الخير فقه في الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معاشر المؤمنين، إن من أجل الأمور وأهمها بعد طلب العلم الشرعي والعناية به وسلوك سبله والانتشار في ميادينه ومجالاته بسماع الأشرطة العلمية النافعة، وقبل ذلك حضور الدروس العلمية لكبار العلماء والفقهاء ومن سار على دربهم ونهج نهجهم، إن العناية بمذاكرة العلم واستنباط الأحكام من الآيات والعناية بحفظ القرآن وفهم السنة والعناية بها متونا وأسانيد، إن هذا من الأمور المهمة. وبعده أيضا نحن بأمس الحاجة أن نعلم أننا في خطر، حتى وإن كان عندنا ما عندنا من العلم، أن نقول على الله مستعجلين بغير علم. إن البعض بقليل من الفقه وحظ يسير من نصوص القرآن والسنة يظن أنه مؤهل ليفتي في كل نازلة ويقضي في كل واقعة ويجيب عن كل مسألة. لا وألف لا. وخذوا مثالا عجيبا على ورع الجبال على القول عن القول على الله بغير علم. سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في برنامج نور على الدرب، فقال السائل: إني عند مبيت أطفالي ونزولهم إلى الفراش كي يناموا أقص عليهم حكايات أختلقها وأفتعلها وأرويها لهم حتى يناموا على هذه الحكاية، هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ فأطرق سماحته مليا فقال: لا أدري، الله أعلم. والله لو عرضت على بعض أصغر شبابنا لأجابه. إذن فنحن بأمس الحاجة، مهما أوتينا من العلم والحظ من نصوص الكتاب والسنة، ألا نعجل في الجواب. وإن قول سماحته لا أدري والله ما زادنا إلا طمأنينة إلى فتياه وثقة بعلمه وحبا لتقواه، إذ لو كانت الفتاوى تخرج هكذا من غير روية ومراقبة لربما أصاب الناس فيها ما أصابهم. لكن الذين يحاسبون أنفسهم ويخشون ربهم في أدق المسائل تطمئن إلى قولهم في أعلاها. الحذر الحذر من القول على الله بغير علم. والإنسان حينما يقول لا أدري فإنه ينجو، ولن تحاسب يوم القيامة على لا أدري، وإنما ستحاسب على الفتيا أو القول بغير جزم وعلم. وما أجمل قول الملائكة في إجابتهم لربهم، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول سماحة الشيخ: لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول هذا حلال وهذا حرام، أو هذا جائز وهذا ممتنع، إلا بحجة يحسن الاعتماد عليها، وإلا فليسعه ما وسع أهل العلم قبله، وهو الإمساك عن الخوض فيما لا يعلم، أن يقول الله أعلم أو لا أدري، إلى آخر ما قال. ثم قال سماحته: متع الله بعلمه وعافيته على طاعته. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء لا يعلمونه قالوا: الله أعلم ورسوله. وما ذاك إلا لكمال علمهم وإيمانهم وتعظيمهم لله عز وجل وبعدهم عن التكلف. أيها الأحبة، إن مصيبتنا في هذا الزمان هي جرأة الكثير من المتعلمين وغير المتعلمين على العجلة بالفتيا والقول على الله بغير علم. ما أجمل لا أدري، ما أجمل الله أعلم، ما أطيب إرجاء السؤال إلى حين البحث والمساءلة والرجوع إلى أهل العلم وكبار العلماء بدلاً من العجلة. فمن كان يهوى أن يرى متصدراً ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. أيها الأحباب، إن من واجبنا تماماً أن نصرف أو أن نرفع الأمر لأهله حينما نسأل عما لا نعلم أو ما لم نتحقق بعد من علمه. فإذا وجدت الرجل حريصاً على هذا الأمر، زاهداً في العجلة في القول عن الله وعن رسوله، فتلك من دلائل فقهه ووعيه. وإذا وجدته عجلاً في الفتيا والتوقيع عن رب العالمين فاعلم أنها من دلائل زلله وخطله. ثم يقول سماحة الشيخ محذراً جيل هذه الأمة، محذراً إياهم من العجلة في الأحكام على الناس، لأن مما يتبع القول والفتيا يتبعه الحكم على الناس. فتجد بعض الناس عنده الاستعداد لو قدمت له قائمة بمئة شخص أن يقول لك هذا كذا، وهذا كافر، وهذا فاجر، وهذا يمين، وهذا يسار، وهذا كذا، وأخذ يصنف لك قائمة مع أنه لن يحاسب عنهم يوم القيامة ولن يسأل عنهم يوم القيامة. ولو قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر لوجدها في موازين أعماله. أما تصنيف العباد والكلام عليهم بغير علم وحقيقة وتحقيق فهو إن أصاب فلعله لا يدري يؤجر أم لا، وإن أخطأ فعليه وزر ما لم يتب إلى الله جل وعلا. وأقول هذا وإن لم يكن هذا كثير ولله الحمد في بلادنا، لكن إخواننا جيل الصحوة في كل مكان بأمس الحاجة إلى أن نهبهم وأن نعطيهم وأن نمنحهم ما أفدناه واستفدناه من علمائنا وكبارهم. يقول سماحة الشيخ: الحذر الحذر من التكفير أو التفسيق بغير حجة. ولا شك أن هذا من الجرأة على الله وعلى دينه ومن القول على الله بغير علم، وهو خلاف طريقة أهل العلم والإيمان من السلف الصالح. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، متفق عليه. وقال: من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه متفق عليه، أي رجع عليه ما قال، وهذا وعيد شديد يوجب الحذر من التكفير والتفسيق إلا عن علم وبصيرة، كما أن ذلك وما ورد في معناه يوجب الحذر من ورطات اللسان والحرص على حفظه إلا من الخير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار، عياذا بالله من ذلك. أيها الأحبة في الله، إن من الأمور المهمة التي نحتاج إلى طرحها ليلاً ونهاراً صباحاً ومساءً آيبين ذاهبين، كنا رحلاً أو مستقرين، أن نفقه قضية العلم والعاطفة، فإن عاطفة بلا علم شأنها خطير، وإن عجلة في الفتيا بقليل من العلم أيضاً أمر شره خطير، فلا بد أن نتثبت لهذا. وحينما نقول هذا الكلام، فإنا والله لا نقلل من قدر هذه الصحوة، ولا ننقص من قدر شبابها، ولا المنتسبين إليها، ولا رجالها وقادتها وأتباعها، وإنما ذاك نداء ونصح وتوجيه وتربية حتى تنضبط المسيرة، حتى يستقيم الطريق، حتى يجتمع الشمل، حتى تقف الأمة أمام أعدائها وقفة لا تخشى عدوا من بين صفوفها. أيها الأحبة، يقول سماحة العلامة الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله: ينبغي لأهل هذه اليقظة في كلام حول تقييد العاطفة بما يقتضيه الشرع والعقل، يقول: ينبغي لأهل هذه اليقظة والحركة المباركة ألا تحملهم العاطفة فتصدهم عن التعقل، وتصدهم عن السير على مقتضى الشرع، لأن العاطفة إذا لم تكن مقيدة بما يقتضيه الشرع والعقل فإنها تكون عاصبة، ويترتب عليها من الضرر أكثر مما يترتب عليها من النصح، لذلك يجب أن يكون نظرنا بعيدا. ويقول العلامة أيضا: لست أريد بهذا أن نسكت على باطل أو نؤيد باطلا، ولكني أريد أن نأتي البيوت من أبوابها، وأن نحاول بقدر استطاعتنا سلوك سبيل الحكمة في إزالة هذا الباطل والقضاء عليه، لأن سلوك طريق الحكمة وإن طال فإن ثمرته ونتيجته تكون مرضية للجميع. ربما الغيرة تطفئ لهيب النار، لكن لا تطفئ الجمر الذي قد يتقد فيما بعد. ومعنى ذلك أن بعض المتحمسين أو المتهورين أو المتعجلين قد يطفئون شيئا من نار حرقة يجدونها في قلوبهم، ولكنهم لا يدرون حينما ينطلقون بغير وعي وعلم وشرع وفهم وفقه، ربما يستطيعون بداية الفتنة ولا يستطيعون نهايتها. نعم، إن من يتحمس ويندفع ويتهور يملك توقيت بداية المعركة، لكنه لا يعرف متى نهايتها. إنه يحسب حساب ما تحتاجه البداية، لكنه لا يقدر حجم الضحايا في النهاية. ثم يقول الشيخ أيضا: لذلك أحث إخواني وأبناءنا الشباب أصحاب هذه الحركة وهذه اليقظة على التأني وبعد النظر والتعقل، وأن يجعلوا تصرفاتهم كلها على ما يقتضيه الشرع، وأن ينظروا كيف كانت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة وتغيير المنكر حتى يأخذوا منه أسوة حسنة، فنعم الأسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتابع الشيخ قوله: فأقول لإخواني من شباب الصحوة الإسلامية، إذا كنا نريد أن نوقظ الأمة الإسلامية من رقدتها ومن غفلتها، فإنه يجب علينا أن نسير بخطط ثابتة وعلى أسس راسخة، لأننا نريد أن يكون الحكم لله، ونريد أن يثبت دين الله في أرض الله على عباد الله. وهذه غاية عظيمة، ولكن بالعاطفة فقط لن يتحقق ذلك. فيجب أن تقيد عاطفتنا بما يقتضيه الشرع والعقل. أيها الأحبة، هذا كلام نفيس يحسن السكوت عليه والانتهاء إليه، ويحسن الوقوف عنده، ونؤجل ما بقي إلى خطب قادمة. فقد نصحني الكثير منكم بعدم الإطالة، ونعم النصيحة بما يقتضيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم فقهاء في دين الله، علماء بشرع الله، متقين موقفين عند حدود الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وأبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم من أراد بالعلماء فتنة، وبولاة الأمر مكيدة، وبالشباب ضلالة، وبالنساء تبرجا وسفورا، وبالفتيات اختلاطا في الوظائف والتعليم، اللهم اجعل كيده في نحره، واصرف عنا شره، وأبعده عنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك، وأدم علينا نعمك، وأيدنا بتوفيقك. نسألك الإخلاص في العمل والسداد في القول. اللهم اجمع شمل المجاهدين في أفغانستان، اللهم اجمع شمل المجاهدين في أفغانستان، اللهم اجمع شمل المجاهدين في أفغانستان، اللهم اجمع شملهم على الباغي واغفر لهم وله، اللهم اجمع شملهم على الباغي في قطع دابره وشره، اللهم انصر المجاهدين في طاجكستان وفي فلسطين وفي الفلبين وفي كشمير وأروم وإريتريا وسائر البقاع يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا أيما إلا زوجته، ولا متزوجا إلا ذرية صالحة وهبته. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأجدادنا وجداتنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وأزواجه وصحبه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.